يرجون أفعه. اسمع نصيحة ناصح معواني، أخلص لربك في أمورك كلها، فالمخلصون هم أولو العرفان. فالجهد في جمع العلوم يضيع إن حل الرياء دواخل الإنسان. واحفظ زمانك رأس مالك، إنه هبة العظيم الواحد المنان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي رزقنا بالحنيفية السمحة وجعلنا من خير أمة، وأنزل علينا نورا من السماء، من عمل به عز من بعد ذلة، من عاش له وجد فيه مخرجا من كل ضيق وأزمة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، غفور عفو يحب العفو، رفيق يحب الرفق. قال في كتابه الكريم: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال جل جلاله: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال عز من قائل: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، قال صلى الله عليه وسلم: لقد جئتكم بالحنيفية السمحة. وكانت أمنا عائشة تقول: ما خير النبي بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن فيه إثم، فإن كان فيه إثم كان أبعد الناس عنه، صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه التقاة البررة، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فأحبتي في الله، عود حميد إلى برنامجكم قال الفقيه، وأعني بالفقيه الأئمة الأعلام الذين حفظ الله بهم الإسلام ونقلوا لنا هذا الدين، فجزاهم الله عنا خير الجزاء. عنوان الحلقة: حكم المسح على الجوربين والنعلين والخفين والعمائم والخمار والجبائر واللفائف، إلى آخر هذا العنوان الطويل. حكم المسح على الجوربين. المسح على الخفين، ونبدأ بالخفين قبل الجوربين. المسح على الخفين وعلى الجوارب وعلى العمائم وعلى الجبائر صورة من صور يسر الشريعة الإسلامية. احمد الله على أنكم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أيسر شريعة أنزلها الله شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، سمحة يعني سهلة. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم: البسمة على شفتيه، البشر على محياه، الهدى في كلامه، الرشاد في أفعاله، يحب الكلمة الطيبة ويعجبه الفأل الحسن، ولا يأمر إلا باليسر صلى الله عليه وسلم. من يسر الإسلام أن الله عز وجل أباح لنا أن نمسح على الجوارب، أن نمسح على النعال، أن نمسح على الخفاف، أن نمسح على العمائم، أن تمسح المرأة على الخمار، أن نمسح على الجبيرة، أن نمسح على الجرح إذا عصبناه بلفائف. هذا من يسر شريعة الإسلام، المسح على الخفين. ما هو الخف؟ الخف نعل من جلد يغطي الكعبين، والكعبان هما العظمتان الناتئتان يعني البارزتان في القدم. كعب الرجل مش مؤخرة القدم، لا، كعب الرجل هي العظمة الناشزة في آخر الساق عند التقائه بالقدم. ما هو الخف؟ الخف نعل من جلد يغطي الكعبين، والكعبان هما العظمتان الناتئتان في القدم. والمسح على الخفين، المسح لغة مصدر مسح، وهو إمرار اليد على الشيء بسطاً. المسح هو إمرار اليد على الشيء بسطا، والمسح على الخف هو إصابة أعلى الخف ببلة خفيفة مخصوصة في زمن مخصوص وفي محل مخصوص. المسح له زمان، إذا انقضى الزمان لا يجوز لك أن تمسح، وفي مكان مخصوص في أعلى الخف، ليس في أسفله ولا في جانبيه، وفي مكان معين في محل مخصوص وفي زمان مخصوص وفي خف مخصوص له شكل معين. موضوع ان اكون لابس خف حاجة زي الشراب الجلد نلبسها في الشتاء، هذا الخف يجوز المسح عليه بدل غسل القدمين في الوضوء، يجوز. هل هناك دليل على جواز المسح على الخفين؟ الجواب نعم، أجمع أهل العلم على أن من أكمل طهارته ثم لبس خفيه وأحدث، يعني انتقض وضوءه ببول أو غائط أو ريح يخرج من الدبر أو ما شابه، أجمع أهل العلم على أن من أكمل طهارته ثم لبس خفيه ثم أحدث فله أن يمسح على الخفين. قال الإمام عبد الله ابن المبارك: ليس في المسح على الخفين اختلاف أنه جائز. وروي عن أكثر من 11 صحابي، وثبت بالسنة الصحيحة بأحاديث صحيحة متواترة عن رسول الله محمد. ومن أحسن ما جاء من أدلة في المسح على الخفين حديث جرير رضي الله عنه الذي رواه الشيخان في الصحيحين. الحديث قال همام: بال جرير ثم توضأ ومسح على خفيه، فقلت: تفعل هذا؟ قال: نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. قال الأعمش: قال إبراهيم: كان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة، يعني التي فيها آية الوضوء. يبقى المسح على الخفين جائز وثابت بأحاديث متواترة صحيحة عن رسول الله، ولا نعلم أحدا خالف في جواز المسح على الخفين. ما حكم المسح على الخفين؟ فرض واجب يعني، ولا مندوب سنة، ولا حرام، ولا مكروه، ولا مباح؟ ما حكم المسح على الخفين؟ الجواب: المسح على الخفين جائز، وغسل القدمين أفضل من المسح على الخفين عند جماهير أهل العلم. وعند الحنابلة الأفضل أن تمسح على الخفين أخذا بالرخصة، ومن أهل العلم من فرق فقال: الصواب أن الأفضل في حق كل أحد بحسب قدمه، فمن كان يلبس خفا فالأفضل أن يمسح على الخف أخذا بالرخصة، ومن كانت قدماه مكشوفتان ليس فيهما خف فالأفضل أن يغسلهما. الخلاصة: المسح على الخفين مشروع بأحاديث صحيحة أجمع عليها أهل العلم، حكم المسح على الخفين جائز. ما هي مدة المسح على الخفين؟ المدة هي يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر. وإليك جملة أحاديث. روى مسلم في صحيحه عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وعن جميع الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. يعني أنا لو لابس الخف أمسح عليه إذا كنت مقيم يوم وليلة، ولو مسافر ثلاثة أيام بلياليهن. كذا روى الإمام أحمد، والحديث صحيح وله شواهد عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه وعن جميع الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. كذا حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه، والحديث حسن صحيح، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. يعني أنت وضوءك انتقد بنوم ثقيل انقطع معه الإدراك، بغائط، ببول، يبقى امسح على الخف. انتقض بجنابة يبقى واجب عليك الغسل، فلا بد ان تخلع الخف وتغسل البدن كله ثم تتوضأ وتلبس الخف على طهارة وتمسح بعده ان كنت مقيما يوما وليلة اذا شئت، وان كنت مسافرا ثلاثة ايام بلياليهن اذا شئت. فالامر جائز وليس بواجب. خالف في هذا الإمام مالك، وهو قول في القديم للشافعي، كلاهما رأى عدم التوقيت وأن له أن يمسح على خفيه ما لم ينزعهما أو تصبه جنابة، وبه قال الليث، واستدلوا بجملة من الأحاديث الضعيفة، منها ما يروى عن أبي بن عمارة قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسح على الخفين؟ قال: نعم. قلت: يوما؟ قال: يوما. قلت: ويومين؟ قال: ويومين. قلت: وثلاثة؟ قال: وما شئت. قال ملهاش مدة بقى الإمام مالك، لكن هذا الحديث ضعيف. إيه تاني؟ ما يروى عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: جعل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا ولو استزدناه لزادنا، يعني في المسح على الخفين للمسافر. هذا لو صح، حديث ضعيف أصلا، ولو صح فغاية ما فيه أنه ظن صحابي، ده ظنه، لكن الحديث أصلا حديث ضعيف. ومنه ما يروى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليصلي فيهما وليمسح عليهما ثم لا يخلعهما إلا إن شاء إلا من جنابة. برضو حديث ضعيف. خلاصة: ثبت بالأحاديث الصحيحة التي مرت، حديث علي، حديث صفوان بن عسال، حديث عوف بن مالك الأشجعي، أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت في المسح على الخفين وكذلك النعلين وكذلك الجوربين، وقت في المسح عليهما للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. السؤال الرابع: مش عرفنا إيه معنى المسح وإيه معنى الخفين وإيه دليل مشروعية المسح على الخفين وحكم المسح على الخفين ومدة المسح على الخفين؟ خمس أسئلة أجبنا عنها. السؤال السادس: بداية مدة المسح تبدأ متى؟ أنا توضيت ولبست الجورب، لبست النعل، لبست الخف، يجوز أن أمسح متى انتقض وضوئي. طب أنا ليا يوم وليلة إذا كنت مقيم، أحسبها إزاي؟ ليا 3 أيام بلياليهن إن كنت مسافرا، كيف أحسب المدة؟ بداية مدة المسح تبدأ متى؟ هناك أقوال لأهل العلم. قال الحسن البصري: تبدأ من وقت اللبس. يعني أنا توضيت ولبست الجورب أو الخف على وضوء، أبدأ أحسب يوم وليلة إزاي؟ من الوقت اللي حضرتك لبست فيه الخف. ده حصل إمتى؟ ده حصل أنا توضيت لصلاة الفجر ولبسته، يبقى معاك يوم أهو، لحد ما العشاء يؤذن لها يبقى اليوم والليلة، أو لحد قبل أذان الفجر الثاني خلصت اليوم والليلة انتهى. القول الثاني قال: لا، يبدأ من أول حدث بعد اللبس. أنت توضيت للفجر ولبست الخف وفضلت على وضوء لحد أذان الظهر، انتقض وضوءك، وضوءك قبل أذان الظهر، اتوضأ وبعدين احسب من دلوقتي حتى لو لم تمسح. يبدأ من أول حدث بعد لبس الخفين، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأبي حنيفة وأصحابه، وظاهر مذهب الحنابلة. قالوا: لأن ما بعد الحدث زمن يستباح فيه المسح، فكان من وقته كبعد المسح، مسح أو لم يمسح. قول الثالث قالوا: بصوا، هو احنا نحسب للمقيم 5 صلوات ونحسب للمسافر 15 صلاة، هذا زمان المسح، وهو مذهب الشعبي وإسحاق وأبي ثور. في قول رابع جميل وأقلد من قال به، هم أئمة كبار أعلام، قالوا: يبدأ المسح من حين أول مسح بعد الحدث. يعني أنا لابس الخف الظهر ووضوء اتنقض، إمتى؟ بعد العصر، هبتدي أمسح عليه بقى وأحسب المدة من وقت أول مسحة بعدما انتقض وضوئي. يعني إيه؟ رجل توضأ عند صلاة الظهر ولبس خفيه الساعة 12 مثلا وبقي على طهارته حتى الساعة 3 عصرا ثم أحدث، ولم يتوضأ إلا في الساعة 4 عصرا، تتحسب المدة إزاي بقى؟ يبقى إن كان مقيما له أن يمسح حتى الساعة 4 من عصر اليوم التالي، وإن كان مسافرا له المسح حتى 4 من عصر اليوم الرابع. شفت المدة تتحسب إزاي؟ أنا لبست الخف على وضوء، وضوء اتنقض الساعة 3، العصر ده 4، مسحت عليه الساعة 4، يبقى أنا كمقيم معايا أمسح لحد الساعة 4 العصر بكرة، وإن كنت مسافر لحد الساعة 4 العصر من رابع يوم. هكذا تحسب المدة. من الذي قال بهذا الكلام؟ أحمد بن حنبل، الأوزاعي، النووي، ابن المنذر، ابن عثيمين. ما أدلتهم؟ قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يمسح المسافر ويمسح المقيم. ولا يمكن أن يصدق عليه أنه ماسح إلا إذا مسح فعلا، إلا إذا مسح، وهذا ظاهر النص، ولا يجوز أن نعدل عنه بغير برهان. هكذا مدة المسح على الجورب، على الخفين، على النعلين للمقيم والمسافر، هكذا تحسب. طيب، ما هي شروط المسح على الخفين؟ الشرط الأول أن يلبسه على طهارة. الشتاء جاي بقى وبنلبس شرابات تقيلة كده والدنيا ساقعة، وبعض الإخوة بيلبسوا خف، فأنت محتاج ده في اليومين الجايين دول. أو واحد عسكري في الجيش لابس بيادة، ينفع يمسح على البيادة؟ يمسح ويتبسط، مفيش أسهل من ديننا. طب إيه الشروط بقى عشان يجوز ليها المسح؟ ما هي شروط جواز المسح على النعال، على الخفين، على الجوربين، شرط الأول لابد أن تدخل قدمك فيهما بعد الوضوء، بعد رفع الحدث الأكبر والأصغر، لن تجنب ولن تحدث حدث أصغر، لازم تكون متوضي الأول. ما الدليل؟ الدليل حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير، فأفرغت عليه من الإداوة، فالإداوة حاجة زي الإبريق كده بيوضي النبي بيه، فأفرغت عليه من الإداوة، فغسل وجهه وذراعيه ومسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خفي، فقال: دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. خرجه الشيخان في الصحيحين. المغيرة مسافر مع النبي بالليل، النبي حب يتوضأ بالليل يبدو بصلاة قيام الليل، ويجوز للمسافر أن يصلي القيام، النبي ما كانش يترك القيام أبدا، لا في حضر ولا في سفر، لا القيام ولا الوتر ولا الضحى ولا ركعتي الفجر، ما تركهم لا في سفر ولا في حضر. فالنبي جاي يتوضأ، سيدنا المغيرة نال شرف خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما توضأ النبي أراد المغيرة أن ينزع الخف من قدم النبي، شوف أدب الصحابي مع سيدنا النبي، فقال له النبي: دعهما، فإني أدخلتهما يعني في الخفين طاهرتين فمسح عليهما. فهذا دليل قاطع على أن أول شرط من شروط جواز المسح على الخفين والجوربين والنعلين أن تدخل القدمين طاهرتين، ثم بعد الحدث تمسح إن شاء الله. طيب، هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني أنه لك أن تمسح عليهما يوم للمقيم بليلة، وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر. الشرط الثالث إنك ما تكونش على جنابة، لأن الجنابة تنقض هذا ويلزمك الغسل. طب سؤال، ما حكم المسح على الخف المخرق؟ يعني هو خف جورب من الجلد بس مخروم قديم، صبعه باين منه، هل يجوز المسح على الخف المخرق؟ الجواب: نعم يجوز، وإن كان في المسألة خلاف. فمن منع من أهل العلم قالوا إن المسح على الخف بدل عن غسل القدم، ولابد أن يكون الخف ساتر لمحل الفرض على القدم كله، فإن كان مخرق اجتمع المسح مع الغسل، فهذا لا يصح. وبهذا قال الشافعي وأحمد رحمهما الله عز وجل. أما أبو حنيفة فقد قال: يجوز المسح على الخف المخرق ما دام أن المشي فيه ممكنا. وبهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا، وابن حزم والثوري وابن المنذر، ومن قلدهم من أهل العلم، لا سيما أن خفاف الصحابة كانت لا تسلم من هذه الخروق، ومعظم الصحابة كانوا يعانون من الفقر ومن ضيق ذات اليد، ما دام اسمه خف يبقى يجوز المسح عليه وإن كان مخرقا. وبقول هؤلاء الأئمة أقول، إخواني بيشاوروني بيقولوا خلاص خد فاصل. طيب إن شاء الله بعد الفاصل نستأنف ونأخذ بعض الأسئلة إن شاء الله عز وجل لمن أراد أن يتواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاصل ونواصل من بعده إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه، أما بعد، فعود إلى ما بدأناه قبل هذا الفاصل، وكان حديثنا كله عن شيء من يسر وسماحة الشريعة التي بعث الله عز وجل بها نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، ألا وهي المسح على الحوائل من جوربين ونعلين وخفين وعمائم ولفائف وخمار المرأة أيضا كما سنبين. تكلمنا عن ما هو المسح على الجوربين، وما هما ما حكم المسح على الخفين؟ قلنا جائز. ما هو الخف؟ لغة بيناه. ما أدلة مشروعيته؟ بيناها. ما هي مدة المسح للمقيم وللمسافر؟ بيناها. ثم سؤال، ما هو محل المسح وصفته؟ خلاص أنا يجوز لي يا شيخ، عرفت إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لي أن أمسح على النعلين، على الجوربين، على الخفين، وعرفت المدة الزمنية وكيف تحسب. طيب كيفية المسح؟ قال علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفي. رواه أبو داود والبيهقي، والحديث صحيح. هي بلة خفيفة، تبل يدك بلة خفيفة ثم تمسح على أعلى الجورب، على أعلى ظاهر الخف، على ظاهر النعل فقط، بلة خفيفة جدا، يعني لا تحمل الماء في يدك، بل يدك وامسح على ظاهر الخفين، النعلين، الجوربين. شوف بعض الإخوة تلاقي شرابه بيبكبك مية وبله من فوق ومن تحت. طب يا ابني كنت تغسل رجليك بقى أولى. طب أنت استفدت إيه كده؟ سيدنا علي يقول: لو كان الدين بالرأي لكان المسح على أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى. وهو أسفل الخف اللي بيطأ التراب وقد يطأ فيه نجاسة وما شابه هذا، لا امسح من أعلى. هكذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا مذهب الثوري والأوزاعي وأحمد ومذهب أبي حنيفة وأصحابه، وهو الصواب. بينما ذهب مالك والشافعي إلى المسح من أعلى الخف ومن أسفله، من أعلى الجورب ومن أسفله، وقالوا إن اقتصر على الأعلى فقط جاز، وإن أخذ معه الأسفل فهو أفضل. وجاءوا بأحاديث غير صحيحة، منها حديث المغيرة أن النبي توضأ فمسح أسفل الخف وأعلاه، والحديث ضعيف، بل الثابت عن المغيرة قال: رأيت رسول الله مسح على ظهر الخفين. يبقى المسح على ظاهر الجورب، ما تغرقوش مية، بلة خفيفة كده على ظاهر النعل من فوق، على ظاهر الخف من أعلى لا من أسفل. ما هي مبطلات المسح على الخفين وعلى الجوربين وعلى النعلين؟ تقدم في حديث صفوان بن عسال أن أول ما ينقض المسح على النعلين والجوربين والخفين الجنابة. الجنابة، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة. الجنابة تبطل المسح على الخفين، على الجوربين، على النعلين، وكل ما يوجب الغسل. امرأة أصابها الحيض أو النفاس، خلاص انتهى، مش هتصلي أصلا. يبقى الجنابة تلزمك بالغسل، تخلع بقى الخف ما تمسحش عليه، تغسل البدن كله وتتوضأ ثم تدخل القدمين طاهرتين وتبتدي بقى تمسح عليهما بعد الحدث للمقيم يوم وليلة وللمسافر 3 أيام بلياليهن. يبقى أول ما يبطل المسح على الخفين الجنابة. 2، انقضاء المدة، يوم وليلة انقضوا خلاص، 3 أيام بلياليهن للمسافر انقضوا خلاص، اخلع الخف وتوضأ من جديد. 3، دي مهمة قوي، نزع الخف والإحداث قبل لبسه. نزع الخف والإحداث قبل لبسه، فإذا نزع أحدهم خفه ولو قبل انقضاء المدة ثم أحدث فلا يجوز له أن يلبسه ويمسح عليه، لأنه عندها يكون قد أدخل قدمه في الخف على غير طهارة. إذا خلع الخف وأحدث قبل أن يلبسه يبقى ما ينفعش، يتوضأ من جديد. طب إذا خلع الخف بعدما مسح عليه ولم يحدث، له أن يصلي بهذا أم لا؟ ده نجاوب عليه بعد الاتصال ده إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا
السلام عليكم.
ومرحبا. عليكم السلام ورحمة الله.
الله يخليك يا شيخ، أنا كنت عايزة يعني هسألك سؤال بس بره الموضوع، معلش.
قولي اتفضلي.
أنا بنتي توفت من 4 شهور،
ها،
ودايما بنبكي وبنعيط وهي وحشاني على طول،
طيب،
وأنا مش ناسياها، أنا فاكراها وبس بنبكي على طول. أنا عليا ذنب لأني بعيط؟
هل مع البكاء ده ندب أو نياحة أو سخط على قدر الله عز وجل؟
لا والله يا شيخ،
طب
أنا
خلاص.
ساعة ما عرفت إن هي توفت أنا كنت مصلية قبليها وحمد ربنا
طيب
وشكرا.
كم كان عمرها؟
سنة ونص.
طيب اسمعي بقى، أبشري بأن بعضك قد ذهب إلى الجنة إن شاء الله، فكل من مات من أبناء المسلمين، بل على الراجح من أبناء الناس ولو غير المسلمين، كل من مات من أبناء الناس قبل أن يجري عليه القلم، قبل أن يبلغ، فهو في الجنة. فأبشري بعضك سبقك إلى الجنة، وتشفع لك ولأبيها في الآخرة إن شاء الله، والله لا يؤاخذ بدمع العين ولا بحزن القلب، إنما يؤاخذ بهذا اللسان. وقد بكى النبي عندما مات ولده وقال إنها رحمة يجعلها الله في قلوب الرحماء من خلقه، فلا بأس بالبكاء وبحزن القلب، ده طبيعي، إنما طالما في سخط على قدر الله ولا في دعوة الجاهلية ولا ندب ولا نياحة ولا لطم، يبقى إن شاء الله لا إثم عليك، وأوصيك بالصبر. قال ربنا: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ،
أهلا ومرحبا.
تسمح لي سيادتك بسؤال خارج الحلقة بتاعت حضرتك؟
اتفضلي.
جزاك الله كل خير.
الله يرضى عليك.
أنا كنت عند بنت أخويا في زيارة، فهي عندها قطعة أرض، فهي قالت لي اللي يجيب لي فيها 25,000 أنا هديها له، رغم إن هي تساوي أكتر من كده. فأنا أديتها 25,000 وكتبنا العقد بالرضا والقبول والموضوع انتهى. فأنا ليا أخويا ما بيحبنيش شوية، فراح قال لها أنت بعتيها بتراب الفلوس، فبعدين هاجمتني وشتمت والكلام ده كله. فبعدها اخويا جاني في المنام زعلان وكده يعني، فانا بعت لها رساله قلت لها يا بنتي اتفضلي 5,000 جنيه ولو انت عاوزه كمان انا هديكي. قالت لي لا، اللي انت خدتيه ترجعيه. قلت لها طب تعالي بقى انا وانت دار الافتاء، ان كان هيقولوا لي ارجع لك الارض ولا اللي انت عاوزاه اديهولك. فراي سيادتك ايه يا فندم؟
رايي دي بقت قضيه امر متنازع فيه اتنين، دي عايزه حكم يحكم بينكما مش فتوى. إنما على أي حال يا أختي الكريمة، قال تعالى: ولا تبخسوا الناس أشياءهم. يعني أنا شايف إن الأرض تساوي 50,000، واللي بتبيع ساذجة بتقول لي ب20,000، أين حق النصيحة للمسلمين؟ أبو حنيفة كان تاجر بيبيع خز قماش، امرأة عجوز جاءته بثوب تبيعه، قال بكم تبيعين؟ قالت ب100 درهم، قال يساوي زيادة. عمركم يا مسلمين شفتوا بياع بيزود على اللي جاي يبيع له؟ يا ابو حنيفه خد التوب ده ب100 درهم، قال يساوي زياده. قال ب200 واكون لك شاكره، قال يساوي زياده. ادفع 300 الله يبارك لك، الله يساوي زياده. قالت اتهزأ بي وانت امام المسلمين؟ قال لا اهزأ بك، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بايع بعض اصحابه على النصح لكل مسلم، ونصيحتي لك الا تبيعي باقل من 400. قالت وتشتري انت بهذا الثمن؟ قال اشتري. بهذه الاخلاق دخلت دول في دين الله افواجا. فانت يا اختي، بنت اختك، قريبتك، انت شايفه الارض تساوي زياده، وهي البنت مش عارفه، حاولوا تطرادوا، هاتوا واحد بيفهم في تقييم الأرض ويفصل الأرض دي ويبقى فيه تمن. احنا كتبنا العقد وخلصنا وعملنا، ما دي أرحامها تقطع يا أختي، ما دي أرحامها تمزق إلى ويرثها الأولاد وأولاد الأولاد. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
يقول لك يا أستاذنا، بالنسبة أستاذنا بس بالنسبة للوصوف القهري، بالنسبة يعني أتعامل معه إزاي؟ هو الموضوع بره الحلقة بس يا ريت تفيدني يعني.
طيب، الوسواس القهري أتعامل معه إزاي؟ بالإكثار من ذكر الله عز وجل. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بالاجتهاد في طاعة الله عز وجل. بالدعاء أقول يا رب احفظني من شياطين الإنس والجن. بالإقبال على القرآن. بالصلاة، بالاجتهاد في الطاعة عموما. فإن لم تجدي أي وسيلة في الطب النفسي، وده علم معتبر، يبقى نذهب إلى طبيب نفسي نابغ نابه، ونسأل الله عز وجل أن يجعل لك شفاء من كل داء وفرج من كل كرب. آمين. اتصال ولا نواصل؟ السلام عليكم. طيب، عشان بس الموضوع ما يفرطش مننا، يبقى قلنا متى يبطل المسح على الجوربين والنعلين والخفين وما شابه؟ واحد، عند الجنابة. اثنين، إذا انقضت المدة. ثلاثة، إذا نزع أحدهم الخف وأحدث قبل أن يلبس. والسؤال بقى، أنا لابس الجورب على طهارة ولسه ما خلصتش اليوم والليلة، ومسحت عليه بعد موضوع اتنقض، وجيت أصلي قمت ألعه وصليت، ما حكم الصلاة؟ لأهل العلم أقوال في هذا، أربع أقوال. الأول، قالوا عليه أن يعيد الوضوء، مش خلع الخف، يبقى يعيد الوضوء. ومذهب النخعي والأوزاعي وأحمد، مش خلعه، يبقى يعيد الوضوء. قول الثاني، عليه أن يغسل القدمين فقط، ومذهب أبي حنيفة والثوري وأبي ثور. قول الثالث، عليه أن يغسل القدمين فور خلعه، فإن تأخر أعاد الوضوء، ومذهب مالك والليث. قول الرابع هو الصواب إن شاء الله، وبه أقلد من قال به، قالوا ليس عليه وضوء ولا غسل لقدمي، أنا لابس جزمة ومسحت عليه وبعدين قلعته ودخلت صليت، الصلاة صحيحة ما لم أحدث. فإذا أحدثت هعيد الوضوء طبعا، وما ينفعش بعد ما أحدث ألبسهم تاني وأمسح عليهم، لأن لازم أدخل قدمي على طهارة في الجورب في النعلين في الخفين. وبهذا قال ابن تيمية وابن المنذر والنخعي والحسن البصري وعطاء وابن حزم، واختاره الإمام النووي وابن المنذر، قالوا إذا خلع خفه ولم يحدث له أن يصلي. ومعهم دليل عن علي رضي الله عنه، قال أبو الظبيان رأيت عليا رضي الله عنه بال قائما ثم دعا بماء فتوضأ ومسح على نعليه ثم دخل المسجد فخلع نعليه، سيدنا علي بعدما مسح عليهما فخلع نعليه ثم صلى. والحديث رواه البيهقي والطحاوي وحسنه الألباني في تمام المنة. ثم يقاس على الشعر، مش من أركان الوضوء مسح الرأس؟ طب أنا مسحت شعري خلاص كده اتوضيت للظهر ومسحت شعري، وبعدين قلت بعد ما صليت الظهر أعدي على الحلاق يحلق لي شعري، أم الحلاق حلق لي زيرو، يعني الشعر اللي اتمسح عليه بقى في القمامة مش موجود، أذن للعصر ينفع أصلي ولا وضوء اتنقض عشان الشعر اللي اتمسح عليه اتحلق وترمى؟ هذه كتلك، أنا مسحت على الجورب خلاص ألعت وصليت، صلاة صحيحة، شأنه شأن الشعر الذي مسحت عليه ثم أزيل. فمن خلع الخفين أو الجوربين أو النعلين بعدما مسح عليهما له أن يصلي ما لم يحدث، فإذا أحدث أعاد الوضوء. نعم. اتصال. السلام عليكم
ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة
الله. عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا مولانا؟
الحمد لله بخير ونعمة، الحمد لله.
بنحبك في الله والله.
الله يحبك ويرضى عليك.
كنت عايز أرقم حضرتك بس معلش.
طب هقول لك رقمي كده، خده من الكنترول، خد الرقم من الكنترول إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم شيخ مصعد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازي حضرتك يا فندم؟
الحمد لله بخير ونعم، الحمد لله.
لو سمعت الشيخ مصعد في بس سؤال صغير.
اتفضل.
عندي حضرتك عمتي في مشكلة حصلت، طفش صغير كده فاكتنبتني من غير ما اعمل لها حاجة يعني. المهم ان انا جيت اصالحها بعد كده رفضت.
تمام.
انا اعمل ايه يعني؟ انا حاولت ان انا اصلحها كذا مره ترفض.
طيب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدا بالسلام. فهذه عمتك بينك وبينها رحم، وقاطع الرحم ملعون كما قال ربنا في قرآنه: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أنا بدأت وطرقت الباب وهي أغلقته، أنت مأجور. حاول مرة ثانية ومرة ثالثة ومرة رابعة. والرجل قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أعطهم ويحرموني، أصلهم ويقطعوني، أحلم عليهم ويجهلون علي بيشتموني. قال: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، يعني رماد الفرن المحترق، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. فأبشر بالأجر وحاول مرة واثنين، وشفع الشفعاء الناس الطيبين اللي عمتك بتحترمهم وتسمع لهم. أسأل الله أن يصلح بينك وبينها. اتصال، السلام عليكم. طيب، هذا المسح على الجوارح، على الخفاف، الخف اللي هو الجورب الجلد. وما حكم المسح على الجوربين والنعلين؟ ما هو الجورب؟ الجورب هو ما يلبسه الإنسان في قدميه، سواء كان مصنوعا من الصوف أو القطن أو الكتان أو ما شابه هذا، والعامة في بلدنا يسمونه شراب. ما حكم المسح على الجورب؟ الناس بتسميه شراب. اختلف أهل العلم في هذا على 3 أقوال. الأول: لا يجوز المسح عليه إلا إذا كان في نعل من جلد، يعني لبس الشراب وعليه النعل الجلد. ومذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي، غير أن أبا حنيفة رجع عن هذا القول. ليه قالوا كده؟ قالوا: لأن الجورب لا يسمى خفا، فلا يأخذ الجورب حكم الخف. ثم قالوا كلمة عجيبة: ولا يثبت في مسح الجورب حديث. طبعا في أحاديث. القول الثاني: قالوا يجوز المسح على الجوارب بشرط أن يكون الجورب صفيقا، يعني تقيل لا يشف ما تحته، صفيقا ساترا لمحل الفرض. خذوا بالكم، بعض الشباب بتلبس شرابات موضة كده، الشراب يعني مش عارف شراب ايه ده، يا دوب يعني مغطي صوابعه ووش رجليه ومش واصل لحد الكعب. الكعب اللي احنا عامة بنسميه سامحوني بز الرجل، ده ما ينفعش المسح عليه يا ابني، لانه مش ساتر لمحل الفرض، لازم يغطي القدم كلها لحد الكعبين اللي هما العظمتين الناتئتين واعلاها. خد بالك، فالشافعية والحنابلة والحسن وابن المسيب واحمد قالوا يجوز المسح على الجورب بشرط يكون تقيل ساتر لمحل الفرض. قول الثالث: قال أهله يجوز المسح على الجوارب مطلقا وإن كانت رقيقة خفيفة. وبهذا القول أقول، وهو ظاهر مذهب ابن حزم وابن تيمية، واختاره العلامة ابن عثيمين، واختاره العلامة الشنقيطي وهو الراجح، واستدلوا بالآتي. قالوا في حديث المغيرة الصحيح زيادة صحيحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين، رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني. المغيرة شاف النبي توضأ ومسح على الجوربين، مش خفين بقى، هنا الجوربين والنعلين حذاء كمان. وعن الأزرق بن قيس قال: رأيت أنس يعني ابن مالك رضي الله عنه أحدث فغسل وجهه ويديه ومسح على جوربين من صوف شراب، ومسح على جوربين من صوف، قلت: أتمسح عليهما؟ قال: إنهما خفان ولكن من صوف. وأنس بن مالك عربي من أهل اللغة والبيان، فهو فهم أن الخف يدخل فيه الجورب ولا ينحصر على غطاء للقدم من جلد فقط. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب، يبدو منقطع، نستأنف. ثم قال بالمسح على الجوربين، جواز المسح على الجوارب، قال بذلك 11 صحابي، منهم عمر وابن عمر، سيدنا علي وابن مسعود
وأنس بن مالك ولا يعلم لهم مخالف من الصحابة، فصار هذا كأنه إجماع للصحابة رضي الله عنهم. ثم غالب ما يلبسه الناس اليوم من الجوارب رقيقة، حتى لو كانت منصوف أو كتان، بالنسبة للجوارب القديمة، وجواربهم في القديم لم تكن بهذه الهيئة، إنما لفائف تلف على الأصبع الأكبر، ثم تلف على القدمين، ثم على جزء من الساق، وكانت لا تخلو من الخروق، لأن الصحابة كان أكثرهم رقيق الحال، فيجوز المسح على الجورب. ثم إذا قلت لا بد أن يكون ثخينين، هذا فيه تضييق لأمر وسع الشرع فيه ورفع فيه الحرج، فيجوز المسح على الجورب. يجوز المسح على الجورب ثخينا أو رقيقا بشرط أن يستر محل الفرض. ويدخل في معنى الجورب اللفائف التي تلف على القدمين لعذر، واحد عنده كدمة في رجليه لف في رباط ضغط، يجوز أن يمسح عليه، تأخذ نفس حكم الجورب. أحكام المسح على الجورب إيه؟ نفس أحكام المسح على الخفين للمقيم يوم وليلة، للمسافر ثلاثة أيام بليلهن، نواقض المسح الجنابة، انقضاء المدة، أن يحدث أن يخلعهما ثم يحدث قبل الصلاة، أن يخلعهما ثم يحدث، يبقى لازم يتوضأ من جديد، نفس الأحكام بالضبط. طب سؤال، إذا لبس أحدهم جوربا فوق جورب، في ناس كده الدنيا برد أو يلبس شرابين على بعض، متوضي ولبس الجورب وناوي يمسح عليه، لبس جورب فوق جورب أحدث، يمسح على أي جورب؟ الجواب على الأعلى، هذا مذهب الأحناف والراجع عند المالكية والحنابلة وقول الشافعي في القديم والجديد. طيب إذا توضأ ولبس جوربين ثم مسح عليهما ثم نزع الأعلى بعد المسح، يعمل إيه؟ جاز له إتمام المدة بالمسح على الأسفل، لأنه يصدق عليه أنه أدخل قدمه بالجورب الأول في الثاني وهي على طهر، فشأنها كشأن النعل الذي خلعه صاحبه بعدما مسح عليه ولم يحدث، ما في مشكلة. طب إذا توضأ ولبس جوربا ولم يحدث حتى لبس عليه آخر، توضأ لبس شراب وما حصلش انتقاض وضوء، وبعد لبس شراب تاني، يمسى على إيه؟ على ما شاء منهما. طب إذا توضأ ولبس جوربا واحدا مسح عليه ثم لبس عليه آخر كان على الطهارة، له أن يمسح على الأعلى، لأنه يصدق فيه أنه أدخل قدمه في الجورب وهي على طهر، فلا يوجد مشكلة. طب وإن كان قد أحدث لبس شراب ومسى عليه وبعدين أحدث ولبس عليه واحد تاني، يعمل ايه؟ لم يجد هنا ان يمسح على الاعلى، لانه لابد ان يدخل قدمه على طهر كما بينا آنفا. كذلك يجوز المسح على النعال، يعني ممكن ابقى لابس الحذاء، الجزمة، عزكم الله، العسكري لابس البيادة، عقبال ما يفك ويعمل، يا ابني خليك لابسها يا حبيبي وامسح على النعل من اعلى. وقد تقدم حديث المغيرة أن النبي توضأ ومسح على الجوربين والنعلين، ومسح على الجوربين والنعلين. وقد تقدم حديث علي بال قائما ثم مسح على نعلي ثم دخل يصلي فخلعهما، فيجوز المسح على الخفاف وعلى الجوارب وعلى النعلين بنفس الأحكام التي بيناها في شأن المسح على الخفاف، والله أعلم. بقي مسألة نفصل فيها بعد إن شاء الله، إخواني بيقولوا الوقت انقضى وانتهى. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا وأن يفهمنا وأن يفقهنا، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا طالبا للعلم يرجو نفعه، اسمع نصيحة ناصح معواني، أخلص لربك في أمورك كلها، فالمخلصون هم أولو العرفان. فالجهد في جمع العلوم يضيع إن